وعلى كل حال ما أدري عن الاستجابة يعني لهذا والمناسبة، لعل معظم الحاضرين من الشباب الذين يطمحون إلى الزواج واختيار يعني الزوجة المناسبة، وأرى وجوه تتحرك، فالاستجابة لرغبة أولئك لا أجد بدا من ذلك. وهذه القصيدة: جمالك فتان سما وتألقا، جمالك فتان سما وتألقا، تغلغل في خفق القلوب وحلقا، وثغرك بسام كومضة بارق تلألأ في جنح الظلام وأشرقا، وألحاظ عينيك الحسان توهجت بسحر على الوجدان أفضى وأطبقا، وتمرح في أهداب عينيك خرد توالى صداها تخر غربا ومشرقا، عيون المها تبدو غيارا، عيون المها تبدو غيارا، لأنها ترى الحسن في عينيك أزهى وأعرقا، وخدك ورد ينتشي في عروقه رواء شباب قد سرى وتدفقا، ونشرك إن هبت ونشرك إن مرت حبوب تحملت وأهدت عبير المسك نشوان ريقا، وجيدك جيد الريم زهوا ورقة وطاب صفاء عبهريا ورونقا، وشعرك مهما حرك الدل موجه يظل أنيقا في التثني منمقا، تراودني الأطياف منك حفية وتبدع لي في الحلم بحرا وزورقا، تجولت في بغداد وهي عريقة وطفت بلاد الشام حمصا وجلقا، وبيروت والأردن والمغرب الذي تألق فيه الحسن والوصل أغدقا، ولممت وادي النيل في زهرة الصبا وقد كان لي في دار عقبة ملتقى، وصنعاء وأوطان الخليج وإنها بلاد يصاد الدر فيها وينتقى، ولي في ربا نجد توله شاعر وقد بات قلبي في الحجاز معلقا، ومهما تراءت لي طيوف جميلة وطفت فجاج الأرض سهلا ومرتقا، فما لاحظت عيناي فرعاء مثلما رأيتك ملأ القلب حسنا ومنطقا، عسيرية في لحظها المعية يزينها طهر، فأنت مثال الجاذبية والسنا أهيم به حقا وليس تملقا، عسيرية في لحظها المعية يزينها طهر ويسمو بها تقى، ولولا خلال الحر صبرا وعفة لكان كياني من هيامي تمزقا، عسيرية في لحظها المعية يزينها طهر ويسمو بها تقى، ولولا خلال الحر صبرا وعفة لكان كياني من هيامي تمزقا، فأما الهوى العذري فهو جبلتي فسر حياتي أن أحب وأعشقا، فرفقا بحبات القلوب وأشرقي بحبي كما قلبي بحبك أشرقا. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نحيل الدور إلى الدكتور عبد الله الحامد، وهناك أيضا بعض الرغبات، فعسى إن شاء الله أن يكون اختيار الدكتور موافقا لهذه الرغبات. شكرا.
والله أنت تشترط علي أن يكون أو ترغب أن يكون وجداريا، وأنا الحقيقة ما جئت بشيء من الغزل يعني، وأحس أنني كبرت يعني لحد ما عن شعر الغزل، وإن كان الدكتور زاهر يعني يبدو أنه
هذا باعترافه يعني.
عندي قصيدة قد تكون وجدانية وقد تكون سياسية قد تكون ما أدري كيف أسميها، ولكن المهم هي تتناول قضية القدس، وهي طبعا من الشعر القديم عندي، وكما قلت لكم أنه يبدو أنه في عالم العربي والإسلامي أن كل قديم جديد. عنوان القصيدة: حصان القدس. فسد الزمان مع المكان والحر أخلد واستكان، اللقمة النكراء خدرت الرجال فلا حصان، والعيش أضحى مهنة كل العقول لها رهان، سقط النصيف فلا قناع على وجوه الهرمزان بالمال يوزن كل شيء عندما فسد الزمان ضاعت مفاتيح المروءة في جيوب القهرمان وتزلف العلماء في طلب الرياسة والمكان يتهافتون على الحطام كجوع فوق الخوان شرب السقاة الخمر وانتثرت على الليل الدنان وترجل الفرسان واستلقى على الفرس الجبان ألقى السلاح محارب والنوم ألقى الديدبان وبكى امرؤ القيس العذارى في دروب الروم عان ألقى القصيدة عند قيصر عندما ألقى القصيدة عند قيصر حين مات الترجمان يا شاعر الزمن الرديء وأين منك الصاحبان وألوف أبيات كتبت لنا من الدرر الحسان خرست كما خرس الرماد فلا شرار ولا دخان ضاعت كما ضاع الفتى العربي في وادي بوان ما آهة من جائع أو أنة من صوت عان أو دمعة من خاضع تحت السنابك والجيران أو رقية من قارئ نزعت سمام الأفعوان يا رقعة الشطرنج ما ينفك منك اللاعبان الفرس والرومان عادوا مثلما عاد الزمان وأتى الغساسن والمناذر يخدمون الصولجان يا عبس يا ذبيان القصيدة لها صلة بالحرب التي جرت في لبنان يا عبس يا ذبيان بعد الحرب من كسب الرهان ثار الغبار بداحس وكبى بغبراء العنان يا قيس هل تبكي قتيلك من ترى زرع السنان فمتى يجيء محمد فالجاهلية في قران فمتى يجيء محمد فبكل رابية حصان يا قدس لا تقنط إذا خان الصواع الخازنان لا بد أن تلد النساء والشم حرا ما استكان وشكرا أعتقد هناك بالنسبة للأسئلة فيما بعد
طيب ننتقل إلى الدكتور محمد الدبل
طلب سماع قصيدة رسالة إلى دار السلام ولبي الطلب هذا لكن كونها يعني تكرر كان بودي أني أقول شيء من الغزل أو نقول مع الغزل لأنه السيوف والحراب والطعان أودتنا شغلتنا أريد شيء من الدموع خلوها غزل وحرب حب وحرب نعم روض النفوس فإنها إذا كلت ملت وبعدين يا أخوان لمؤاخذة دائما الصالة وسماع الشعر والأمسيات إذا ما كان فيها حركة ما نستفيد احنا ما نقرأ الفاتحة على قبور أتذكر المطلع للغزل
نقرأ الحرف يمكن
طلعت شجون دعيني للتوله والشجون دعيني للتوله والشجون وللأطياف دهرا أسلميني لعل ثمالتي في الطيف تمري سحابة أمسك الرطب الظنين فيعلق بي شميم من نداه وأزرع في جوانبه حنين دعيني للتوله والشجون وللأطياف دهرا أسلميني لعل ثمالتي في الطيف تمري سحابة أمسك الرطب الظنين فيعلق بي شميم من نداه وأزرع في جوانبه حنين
واغفو في المنى أمدا طويلا لأصدقك الذي لم تصدقيني، وإن غامت سحابك ذات يوم بحب يائس فتذكريني، وإن غامت سحابك ذات يوم بحب يائس فتذكريني، ضعي شفتيك.
هذه دعوة، أنت أرخصتوا لي وأنا جاعل. ويمكن البيتين الآتيين من التضمين، يمكن مهيب للدبل. طيب،
ضعي شفتيك فوق رقيم قبري بلا زهو المدل، وقبليني وحينئذ سأنهض من ترابي لأمنحك الذي لم تمنحيني.
طيب، طبعا أيام الشباب.
رسالة إلى الخبيث. بس هم طلبوا رسالة، عسى أجدها، بس رسالة. إيه؟
قل لدار السلام، عنوانها رسالة إلى دار السلام. قل لدار السلام أين السلام،
هل لجرح على رباك التئام، كيف طاشت منك السهام عداء هودتها على يديك اللئام، فاستبحت الدماء بشهر حرام، أين منك السلام والإسلام، إن قطعنا منك الوتين فعار، أو عفونا فهل لعفو ذمام، حدثينا من بالكويت أصهيون يعاني رصاصها الأيتام، ليس فيها سوى أخ وابن عم، عرب خلص وصحب كرام، أعلى غرة تحوم الرزايا في حماها، وتستبد الطغى ظهر البغي والفساد بأرض قادها في تستر صدام، ظهر البغي والفساد بأرض قادها في تستر صدام، قرمطي في صدره تتلظى نار حقد وقودها الإجرام، يا عدو السلام في أرض قومي وعدو الإسلام أين الوئام، أشعار السلام أن تشعل النار ليشقى بظلمك الأرحام، أشعار السلام أن تزرع الحقد ليحيا في كل أرض خصام، مهبط الوحي خلته مستجيرا بك يا مستبد يا هدام، كعبة المسلمين في خير دار صانها الله قبلة لا تضام، ولبيت الرسول في كل قلب مذ حكمنا مكانة لا تسام، حرمة المسجدين شامت لفهد لا لمن ساوموا وعاتوا وساموا، قل لبغداد والمنايا سعار أين خيل الرشيد جد الزحام، ورشيداه أنطقت كل حي يعبد الله دينه الإسلام، أعربت مصر في نداء حكيم أعلنته فضجت الأهرام، وتعالى على سما كل أرض سطرته على ذراها الشآم، ودعا الفهد للسلام فلبى كل شعب نماه سام وحام، أمد الظلم يا ظلوم قصير أنت ما ديت جذك الإحكام، نعشق الموت ما حيينا ولكن حرمة الجار ذمة واحتكام، يحكم المسلمين شرع قويم، فيه للحرب منهج ونظام، نتقي الله في العذارى إذا ما سدد السهم فارس مقدام، وإذا أجهشت دموع الصبايا سابقتنا إلى الحنان السهام، وإذا لاذت الشيوخ بدرب رجعت عن مساره الأقدام، والأسارى من أي جنس ولون قتلهم يا حقود فعل حرام، قل كل من عينه عن الحق زاغت ربنا الله عينه لا تنام. نحن قوم سلاحنا في الرزايا نفحات الإيمان والإقدام، إن هتفنا الله أكبر جاشت في صدور العدا نفوس الرغام. إن تماديت فالمنايا سجال، نبتر العضو إن تناها السقام، ليس فينا للحاقدين مكان، ليس فينا للمارقين مقام، قل لصدام الشقي تهود أو تنصر أو كن عميلا يقام، تتمنى حكم الجزيرة يوما وأمانيك كلها أحلام. لا يلام الغوي إن ضاع رشد، قوض المجد واستبيح الحرام، ما لحكم الكويت غير ذويها، شئت أم لم تشأ مناك أثام. فيك حق الجهاد، أيكون الجهاد في أرض قوم لإله السماء صلوا وصاموا؟ فيك حق الجهاد يا مبرد الغدر، ويا من سعى به الإبرام. فيك حق الجهاد يا مهلك الحرث، ويا من شعاره الإعدام. لك يوم مداه في نطق السيف وجفت عن مدها الأقلام. السلام عليكم.
ننتقل الآن إلى الدكتور عبد الرحمن العشماوي.
هنالك بعض الطلبات ولكنني لم أحضرها معي، فأنا أعتذر من الإخوة الذين طلبوا بعض القصائد إذ أنها ليست معي ولا أكاد أحفظها كاملة. والأخ أحمد يقول لا بد من قصيدة، فسألقي عليكم إحدى القصائد الجديدة. لك الأرض الفسيحة والفضاء، فكيف يتيه عن فمك النداء، وكيف تخاف ظلماء المآسي وعندك ألف قنديل تضاء، وكيف تهاب من زيد وعمر وعند الله رزقك والقضاء. تصبر أيها القلب المعاني، فقد أجرى مراكبه العناء، وهز البحر منكبه اختيالا، وثار الموج وانحسر الرداء، وأغمضت الشواطئ مقلتيها، فما فيها بزائرها احتفاء، ستكشف بعض ما تخفي قلوب وينضح بالذي فيه الإناء. ترى غيما وتسمع صوت رعد، فما يدريك أن الغيث ماء، وتبصر في طريقك ألف قصر، فهل أدركت ما ستر البناء؟ أقول لأمتي حجم الدعاوى كبير، والحقيقة مومياء، أشد عيوبنا أنا إذا ما نصحنا خدرتنا الكبرياء. أنادي أمتي هذا كثير عليك، فهل سيوقظك النداء؟ تتيه بعلمها أمم حيارى، وأمتنا يخدرها الغناء، تردد صوت فيروز
وتشدو بما تشدو فبئس الببغاء لأمتنا على الذل انفتاح وفيها عن بطولتها انطواء تسيح إلى بلاد الكفر صيفا ويتعب من مدافئها الشتاء تنام على السرير ولا تبالي فلا تعجب إذا عم البلاء ولا تعجب إذا ضاعت حقوق وأودع في السجون الأبرياء ولا تعجب إذا ظلم اليتامى ولا تعجب إذا انكشف الغطاء كثير إن عددت رجال قومي ولكن هل سينفعنا الغثاء رجال تائهون فلا تسلني لماذا استرجلت فينا النساء عجبت لمن بأيديهم شموع فما قدحوا الزناد ولا استضاءوا شغلنا بالكلام وبالدعاوى وأشغلنا عن الحق المراء وكم عمل جميل مستطاب يضيع أجر صاحبه الرياء نبيت على موائدنا وننسى بلادا ما لجائعها غذاء ونرفل في ملابسنا وننسى عراة عز عندهم الكساء وفي القدس السليب يباع طفل وتهدر في ربى الأقصى الدماء وفي كابول تمتهن اليتامى وفي بيروت ينتشر الوباء وفي أفريقيا السوداء جوع وتنصير وقهر واعتداء وها نحن انتبهنا في صباح رمادي يخالطه الشقاء فأبصرنا الكويت على رصيف وليس لها من الباغي وقاء أقول لأمتي لا تستكيني فقد حسر اللثام الأدعياء أقول لأمتي هذا زمان ينال القصد فيه الأقوياء روائح خيبة الآمال فاحت ولكن كيف تصح الخنفساء إذا أرخصت نفسك عند قوم فلا تغضب عليهم إن أساءوا بنا داء التخاذل والتجافي وفي قرآننا الهادي الدواء والسلام عليكم.
هناك بعض الأسئلة وقبل ذلك أتتني بعض الطلبات لإلقاء بعض الأبيات وإن كنت لا أريد أن أقحم نفسي لأفسد عليكم الجو ولكن ربما يكون الدكتور عبد الله الحامد قال لي إن باب الحيل من أبواب الفقه المعتمدة ف والمسؤولية على الدكتور عبد الله الحامد. فعلى العموم لدي بعض الأبيات يمكن أن ألقيها عليكم وأرجو أن لا تفسد عليكم جمال الجو الذي أمتعكم به الشعراء الأكارم. أما هذه القصيدة فعنوانها شيطان تكريت وهي حول الأحداث الأخيرة. إذا لم يكن غير الحسام فجردي وإن لم يكن غير السهام فسددي ولا تتردد إنما المجد والعلا لمحترف الإقدام لا المتردد وما نحن إلا الشهب وما نحن إلا الشهب ألق بنا على هشيمهم نحرقه في كل موقد بنا الحق يعلو نحن قامته التي تسامك عزا منذ عهد محمد أضاءت بنا كل الربوع وأزهرت بحكمتنا الدنيا بحلم وشؤدد بللنا أوار الكون من ماء زمزم وكان إلى ما قبل نجدتنا صدي وما نرتدي إلا الجميل وإن أتى قبيح لأثواب الإساءة يرتدي وراحاتنا كل الوفاء بها وإن تباسق يبس الشوك في قلب جلمدي لنا من ثرى أرض الجزيرة موئل ومن طهر هذا الدين أطيب محتدي لنا وطن كالشمس ينثال ضوءه وإن أنكرت ذا الضوء مكلة أرمدي هنا ولد التاريخ شبا هنا المدى رحيب رحيب ينتهي ثم يبتدي وفي حنك الصحراء نحن قصيدة يناغي بها الآفاق مليار منشد فيا من رفعناه إلينا ولم يكن بشيء وأقعدناه أكرم مقعد وكنا له سعدا فكان لنا شقا وكنا له عونا وها هو يعتدي يحرق في أرض الكويت مغانيا حبته شذاها في ندى وتودد يحرق في أرض الكويت مغانيا حبته شذاها في ندى وتودد ويهتك أعراض الحرائر ليته سباهن من صهيون في كل فدفد ألم يك في شعب الكويت وشائج لشعب العراق الملجم الفم واليد ولكنه شيطان تكريت من رمى شياطينه في كل بيت ومسجد أتحسب يا شيطان تكريت أننا طبول متى تقرع تطنطن وترعدي وأنا أذلاء كمن بات ساجدا على رجل حزب الموت في الزمن الردي وأنا سنلقي بالكرامة جانبا كما بت في إيران حيران تجتدي أتحسب أنا صبية تستفزنا بمعسول ميعاد وكاذب موعد أشيطان تكريت ولست بصادق أجبني عن شيء صغير محدد من البائع المليون روح بلا هدى ولا ثمن من كاسح العدل عن عدي ومن قاتل الأطفال عند حلبجة ومن قاهر شعب العراق المنكد من القامع الأحرار شطر مكمم يئن على شطر قتيل ومبعد من العاشق التأليه من دون ربه يتيم كشيطان حقير معردد ألست أيا شيطان تكريت أنت ما سواك وكنا جوقة المتفرد كسوناك ما أن لو كسونا بعشره مساوئنا لم تبد سوءة أجرد بنيناك سورا صار يهزأ ضاحكا لسجف سهونا عنه غير مشيد سقيناك إكسير البطولة عنوة فيوم إلى فاو ويوم لمربد ونمنا على حلم انتصار مزيف وها نحن نصحو في متاهة صيهد أشيطان تكريت ألم تك عالما بأن الذي يسدي المحامد يحمد وأن طريق البغي تودي إلى الردى وأن ظلام الظلم ليس بسرمدي وأنك لا الإسلام أسعدت لا ولم تكن بمعز للعروبة مسعدي أفق أنت في نار الكويت ستلتضي ويقتص فيها منك للأمس والغد شكرا على كل حال عموما الأسئلة ليست طويلة لأنه أتت أو تكثفت الأسئلة على موضوعات محددة فيما يتعلق ب الدكتور عبد الله الحامد كانت الأسئلة موجهة إلى موضوع الأدب الإسلامي ووجهة نظر الدكتور عبد الله في هذا الباب، وبحكم أنه ناقد أحد الإخوة يسأل هل يشترط للشاعر أن يكون ناقدا وللناقد أن يكون شاعرا بالإضافة إلى إيضاح موقفه من قضية الأدب الإسلامي، فليتفضل الدكتور عبد الله الحامد.
لا أدري لدي أسئلة من هذا النوع أو أنت عندك سؤال، لكن أنا عندي نفس لكي أجمل الموضوع، لأن أيضا هناك سؤال يقول هل صحيح أن الناقد شاعر فاشل؟ طبعا هذه مشكلة إذا كان إجابتي عن هذا السؤال إجابة متحيزة ولكن لا بد أن أدافع عن النقاد وعن قسم البلاغة والنقد والأدب الإسلامي أيضا في كلية اللغة، لكي لا يظن أن من يستطيع النقد لا يستطيع الشعر. الواقع أنك لا تجد ناقدا إلا وهو يشعر، ولا تجد شاعرا إلا وهو ينقد، ثم بعد ذلك قد يغلب على الإنسان الشعر أو النقد، فمن غلب عليه النقد فمعنى ذلك أنه زكى جانب الفطرة بجانب العلم والاطلاع والممارسة، فنمت عنده إمكانات النقد. ومن لم يتابع دراسة النقد نظريا وتطبيقيا بقيت عنده ملامح، وقد يكون المهم أنه لا يمكن أن يكون ناقد الشعر إلا شاعرا، ولا يمكن أن يكون ناقد القصة إلا قصاصا، ولا ناقد المسرحية إلا مسرحيا. فإذا كان لا يعرف الفن الذي ينقده ولا ينشئ فيه فهو ناقد مخفق، كونه يبرز شاعرا أو ناقدا هذا لأمور عديدة، منها المجال ومنها اختلاف الموهبة. فمعروف عند علماء النفس أن الذكاء هناك أن هناك ذكاء عاما وذكاء خاصا، ولا بد أن يغلب على الإنسان أحد الأمرين. هناك بعض الناس يغلب عليه النقد كما نجد عند العقاد، وآخرون يغلب على منهاجهم الشعر كما نجد عند أبي تمام، وآخرون قد يتوازن الأمران لديهم كما نجد عند النابغة الذبياني وبعض في أدباء غربيين مثل الناقد أيضا بوالو ونحوه. السؤال عن قضية الأدب الإسلامي، الحقيقة رأيي في موضوع الأدب الإسلامي رأي أتجنب بسطه في هذه الليلة لأسباب. السبب الأول أنني بين أناس من أهل قسم البلاغة والنقد والأدب الإسلامي، وأنا واحد وهم اثنان، ولا بد أن الدكتور زاهر سينضم إليهما بالتأكيد، وهذه هذا السبب. السبب الثاني أن مثل هذا الموضوع لا يشرح في دقائق محدودة، ولكن باختصار أشرح رأيي. ملاحظاتي على ما يسمى بالأدب الإسلامي ملاحظات حول التسمية وملاحظة حول المضمون. أما الملاحظة حول التسمية فأعتقد أنه ينبغي أن نقلل من الأسماء التي لا ضرورة لها، فلأن كلمة الأدب الإسلامي ستقابلنا بمصطلحات أخرى. ما موقع الأدب العربي؟ وهل هو إسلامي في مضمونه أم أن يقصد به الأدب الشعوب الإسلامية؟ إذا كان أدب الشعوب الإسلامية فأنا أقبل هذه التسمية، أما إذا كان الأدب الإسلامي فهذه التسمية من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من المناسب ألا نلح عليها، لأنه سيقوم ناس كبيرون يقولون أين موقع الأدب العربي وأين موقع الأدب العربي، هل نضع مقابل الأدب الإسلامي الأدب الجاهلي؟ لا بد أن نضع، ومن هنا سنقع فيما أعتقد أنه شيء من الحدة أو التشديد أو لا أقول التطرف، لكن أشير إلى أن فيه تقسيما وثنائية لا ينبغي أن نتصف بها لا في الدعوة ولا في أيضا التنظير. أما من ناحية أخرى من ملاحظاتي على الأدب الإسلامي أو على الداعين إليه، هناك شيء من التشدد في محاكمة الآخرين، فنجد كلمة الكفر والفسق يعني كثيرة الورود في بعض الدراسات، وأعتقد أن الفقهاء اشترطوا شروطا لمسل التكفير نص عليها فقهاء جميع المذاهب الإسلامية، ومن هنا لا يجوز لأي إنسان أن يكفر أي شخص كائنا من كان، سواء كان زعيما سياسيا أو أديبا، إلا بعد أن يضع أمامه الحجج القوية التي تدين هذا الشخص بصفته كافرا. وقد وضع الفقهاء لذلك أمورا عديدة. ومن هنا فقد سأني لما وجدت بعض الذين يكتبون من منطلق الأدب الإسلامي ويتناولون بعض الشخصيات الأدبية بالكفر وبالانحراف يعني هناك كلمات ينبغي فعلا أن نحسن استخدامها، لأن الحكم هناك وعيد شديد في تفسيق المؤمن وفي تكفيره أيضا، فينبغي أن يكون الناقد الأدبي عفى اللسان عفى الضمير حسن النية أيضا في تلمس المعاذير للناس. لا ينبغي أن نحاول أن نجد أي خطأ ثم نقول فلان كذا وكذا، التمس حسن الظن. يعني مثل إنسان لو رأيته الآن يمشي ومر بالمسجد ولم يصلي، لا داعي إلى أن تحمله على أنه فاسق وإلى أنه سمع هذا ولم يصلي، ممكن أن تحمله على أن له شغل شغله عن ذلك، على أن يعني التمس حسن الظن. وهكذا ورد الحديث الشريف. على العموم رأيي في هذه النقطة يعني لا أريد أن أزيده تعميقا لما قلت لكم، أخشى أن يتدخل الإخوان فيثيروها علي حربا ويؤخرونكم في هذه الليلة ومن هنا، لكن أنا أحيل الإخوان إلى ما كتبته في هذا المضمون في جريدة المسلمون، ولي عودة إن شاء الله في نفس الموضوع، لأنه نقاش طويل ينبغي فيه استخدام الروية والتأني وعدم أخذ المسألة على أن فلان رفض كذا، لابد أن تستمع إلى الأدلة كافية، وهي أدلة كثيرة، وأعتقد أنه مثل هذه الأمور تحتاج إلى وقفة طويلة. فعفوا.
هل هناك تعليق من أحد من الإخوة حول هذا؟ طيب هنا
عبد الله عفوا، اشترط عدم التعليق منذ البداية يعني.
لا أنا ما اشترط، لو سمحت لي أنا لا اشترط عدم التعليق، لكن أقول إن إثارة الموضوع تحتاج إلى وقت، لأنك لو علقت يجوز أن أعلق ويجوز أن يعلق فلان، فأنا عادة أتجنب التعليق والتعليق على التعليق لأنه سيطول، وإلا فما عندي مانع أنا يعني، بس لكن الأستاذ أشار إلى الوقت ويعني لا أريد أن أدخل في هذا المجال. العموم لك رأيك والإخوان يعرفون أن لي وجهة نظر وللإخوان وجهة نظر، ومنهم الدكتور عبد الرحمن العشماوي، فيمكن أن يبسط وجهة نظره والنقاش مستمر.
عموما أنا يعني أرى فعلا أنه ليس هذا وقت مناقشة هذه الفكرة، وأنت وعدت في البداية ألا تطرحها لكنك طرحتها الآن، يعني أنت أثرت الموضوع يعني أثرت
السؤال.
خلاص إذا يترك هذا المجال آخر إن شاء الله.
أنا بودي أن أهرب من الموضوع
لو سمحت.
طيب الدكتور محمد.
نعم كلمة على الخط. الواقع السؤال جيد ولكن فيه خبث وليس في صاحبه. كان نعم في السؤال وليس في صاحبه. كان ينبغي أن يوجه هذا السؤال لمن هو متخصص في الأدب الإسلامي، لكن غرض السائل مثل ما تفضل الدكتور لبق، لأنه ناقد النقد مهنته، لذلك وضع حجوزات رهيبة يخشى أن نتسلق، وفعلا لم نسكت، لكنه ما قال إلا حقا أو ما هو حول الحق. الخلاصة ينبغي أن نفطن إلى مسألتين في هذا المجال ولنحسم الموقف. مسألة المصطلح لا تقاس بمقياس أدبي أو نقدي، سمه ما شئت ما دام عطاء خيرا. فما العطاء الخير؟ أيأتينا من مصطلح أدب شيوعي؟ أيأتينا من مصطلح أدب جاهلي؟ أيأتينا من مصطلح أدب قوموي؟ أم من أدب إسلامي؟ خلاص من أدب إسلامي انتهينا، إذا انتفت المصلحة. ثانيا بالنسبة للنظرة النقدية، الدكتور أشار إلى أن النقد من وجهة نظر الإسلامية قد يثار فيه من الألفاظ ما يؤذي وينأى بخلق المسلم، هذا إلى حد ما جيد. لكن لنعلم أيضا أن الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر، كذلك المتحدث الناقد شيء والنقد الذي وجهه شيء آخر، فلا بد من أخذ المسألة بمعيار صحيح. إن كنت مسلما فلا تؤذي الناس في نقدك، الألفاظ موجودة، كافر ومنحرف وفاسق. إن كنت ناقدا صحيحا إذن خذ معيار الإسلام، لا توجه إلى كل أنه فاسق وإلى كل أنه كافر وإلى وهكذا. على كل حال يعني لا أكتمكم أن حربا شعواء ضروس سأشنها بعد عام إن قدر الله لي حياة، على من ينكر وجود شيء اسمه أدب إسلامي، وأسأل الله التوفيق للجميع وأسأل الله على نبينا.
ما دامت في المستقبل
طيب
يمكننا أن نستعد.
يعني كسؤال أخير، أحد الإخوة هنا، أنا ما كنت الحقيقة أريد أن نتطرق إلى هذا الموضوع لولا أن السائل قال إنني لكم بالمرصاد في آخر السؤال، وهذا تهديد يعني نوع من الإرهاب. فهو يقول ما رأيكم في الشعر الشعبي، ما رأيكم في الشعر الشعبي، أرجو أن أسمع إجابة مقنعة، يظهر أنه وعلما بأنني لكم بالمرصاد، يعني المسألة مربوطة. نعم نعم، فأحيله إلى من يجد في نفسه الرغبة للإجابة على هذا السؤال كسؤال أخير، ونريد الإقناع حقيقة لأنه كثير من الإخوة يختلط عليهم أمر الشعر الشعبي.
المشكلة المرصاد
كلمة المرصاد والآن في الدكتور الدكتور عبد الله، يعني هذا
والله أنا أحيل السؤال إلى الدكتور عبد الله الحامد.
إذا عن إذنكم إذا سمحتم لي، الحقيقة أنا أعترض أولا على تسميتي هي شعبيا. من قال لك إن اسمه الشعبي؟ هذا اسمه الشعر العامي والشعر النبطي، وما تسميته بهذا الاسم الجميل إلا من تسمية الأشياء المنكرة بأسماء محببة ترويجا للناس، ترويجا لها على الناس عند الناس، ومن هنا فهذا اسمه الشعر العامي. من قال لنا إن الأدب الفصيح هو أدب التصنيف؟ الآن عندما تقول أدب شعبي معنى ذلك أن أدبنا الفصيح أدب غير شعبي. ما معنى الشعبية؟ الشعبية هي أن يكون الأدب معبرا عن ضمائر الشعب وأن يستطيع الشعب أن يقرأ. إذن إذا أردنا هذا التعريف فكل الأدب العربي أدب شعبي ما عدا مجموعات قليلة. القرآن الكريم، الثقافة الإسلامية، الحديث الشريف، أليس يفهمه الناس؟ يسلم الماشي، عفوا، يسلم الراكب على الماشي ويسلم الماشي على القاعد، أليس مفهوما؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا كله أدب مفهوم. والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاده، هذا كلام يردده الناس، إذن هذا أدب شعبي. إذن هؤلاء الذين سموه بالأدب الشعبي هم واهمون، وهم نوعان، نوع من الجهلة ونوع من الذين يدسون السم في الدسم. أما الجهلة فسمعوا كلام أنه شعبي فإذا فليرفعوا رؤوسهم بالأدب الشعبي، فهذه تسمية حسنة، فلينشروا تحتها ما هب ودب من هذا الكلام الرديء. أما الآخرون فيقصدون بالأدب الشعبي كلمة أخذوها من الآداب الإنجليزية والبريطانية والألمانية والإيطالية عندما نشأت ضد الأدب اللاتيني، فسموها حين ذاك الآداب الشعبية، أي أنها ليست الأدب اللاتيني، ومن هنا ينبغي أن نحذر من هذه التسميات. هذا في باب التسمية، تسميته بالشعر العامي هذه أنسب. طبعا أنا أعرف أن كل منا نستمع هذا الشعر ربما بعضنا يقوله، ولكن رأيي قد يختلف عن بعض رأي الإخوان الموجودين على المنصة، ولا شك أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، وربما يكون بعض الناس يقول الشعر النبطي وينشره، وبعضهم يقوله ويطمره ويعتبره من المعصية التي ينبغي للإنسان فيها أن يستتر. الناس يختلفون في ذلك، لكنني يجب أن نركز على أن دعاة الأدب الشعبي في بلادنا قوي ظهرهم في السنين الأخيرة، وظهرت لهم زعماء، وبدأوا ينظرون، وبدأوا يبحثون حتى عن حروف يكتبون بها هذا الأدب. فينبغي أن ننتبه، ليست القضية قضية أن ينشد إنسان قصيدة في يوم من الأيام وأن تكون عامية، لا، المسألة الآن أخذت طابعا آخر، حتى إن سؤالا طرحته جريدة الرياض قبل 6 أشهر على بعض المثقفين وأهل الكتابة والأدب، ومن ضمنهم طرح عليه هذا السؤال، فقيل لي ألا يجب تدريس الأدب العامي في الجامعات دراسة أكاديمية؟ ومن هنا ينبغي أن نلاحظ أن هذا الأدب بدأ على أساس أنه حديث عوام، وهم الآن يحاولون أن يدخلوه في الجامعات. هنا تبدأ الحرب مع الفصحى مع لغة القرآن الكريم. نحن الآن نشكو ضعفا في اللغة العربية، فالذين يتخرجون حتى من معاهد اللغة العربية ومن كليات اللغة العربية ضعف، حتى نحن ونحن على المنابر لا نكاد أن نتكلم بلغة فصيحة بشكل عفوي أو طبيعي، وإنما قد نتكلف. لماذا؟ لأن هذه العامية أفسدت تذوقنا وهجمت علينا. ومن هنا فمهما كان في الشعر العامية من حسنات، ينبغي مراعاة لمصلحة التوحيد أيضا لغة العرب. فإذا كان لكل مجموعة من العرب في كل قطر لغة وأدب، للسودانيين أدبهم، وللمصريين أدبهم، ولأهل الجزيرة أدبهم، غدا تصبح الأمة العربية والإسلامية أمما، ويصبح لا سمح الله القرآن الكريم بحاجة إلى من يوضحه أو يترجمه إلى لغات عربية. فينبغي فعلا أن نقف لهذه الموجة. لا يقول أحد منكم إن الله سبحانه وتعالى يقول إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وحفظ اللغة العربية لنا. الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن لا بمعنى أن اللغة العربية توجد تستمر في الأجيال، المحفوظ هو القرآن، بدليل أن اللغة العربية كان يتكلم بها أهل فارس، وكبار أهل البلاغة والنقد كانوا من فارس ومن بخارى. فأين هم الآن؟ أين اللغة العربية؟ أين حفظها؟ فينبغي فعلا أن نعض بالنواجذ على هذا الأدب العربي الذي يحمل فصحانا. ونحن لا نتنكر في الواقع لهذا الأدب العامي، ولكن ينبغي أن نضعه بقدر قامته. عفوا للإطالة وعفوا للاستئثار بالموضوع، فلقد يعني سقت وراء الحماس ومثلكم من عذر.
على أي حال، ربما كانت هذه آخر فكرة بالنسبة للإخوة المشاركين في الأمسية، لكن هناك تعقيب أخير جدا لأخ فاضل كتب اسمه يرغب إعطاء كلمة كتعليق على هذه الأمسية، الأستاذ فهمي قاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، استمعنا في هذه الأمسية إلى 3 أو إلى 4 من الشعراء، وكذلك أيضا الدكتور إبراهيم بهكلي، وكان شعرهم جيدا، وليس لي الحكم في ذلك، وإنما لي التقديم فقط في ناحية اللغة العربية وأن هي أساس القرآن الكريم. اللغة العربية فضلها العرب شعرا ونثرا، ولكن جاء القرآن فكان معجزا وكان ردا مفحما لشعراء وأدباء اللغة العربية. فهؤلاء الشعراء كانوا هم أول من عرف بلاغة القرآن وأول من عرف إعجازه. وليس لي تعليق إلا على أن الأستاذ أو الدكتور محمد بن سعد دبل ألقى بعض القصائد، وعندما أقرأ للدكتور محمد سعد دبل أظن بأن أدبه النثري يفوق أدبه الشعري، فإذا سمعت شعره عكست ذلك الأمر ورأيت أن شعره أو البلاء أو أدبه الشعري يفوق أدبه النثري. والدكتور عبد الرحمن العشماوي عندما رأيته تذكرت قصيدتي التي قد قالها وأظن قبل 5 أو 6 سنوات، وهي قصيدة أو ملحمة مع منير الليل ونطفة الفجر. أما الدكتور زاهر عواض الألمعي فإني قبل أن أسمع منه الشعر والأدب لقد كان أستاذي في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونهلنا منه الكثير من علوم إعجاز القرآن الكريم، وإن كان يعد أيضا من كبار علماء هذا أو يعد من كبار علماء في ذلك الأمر، إذ أنه أول دكتور حاصل على الإعجاز في نعم في الجدل في القرآن، أظنه أول دكتور أيضا سعودي يحصل على الدكتوراه من أو من جمهورية مصر العربية. ولو سئلت في يوم من الأيام أو أردت تكريم أحد الناس في هذا المجتمع رأيت أن أو كان لي أو كان له الفضل علي، فرأيت أيضا أن تكريمه أجدى من أي إنسان آخر. أما الدكتور عبد الله الحماد الظهر، أما الدكتور عبد الله الحامد فقد انتبهت إليه واعتبر أول مرة أحضر له وربما أول مرة أسمع له، إلا أني أسمع عنه أنه كناقد، وقد قال قبل قصيدته الأخيرة التي ألقاها أو عندما علق على قصيدة الأخيرة للدكتور زاهر عواض الألمعي بأن الشعر أو أن قصيدته الأخيرة التي قالها قبل 20 عاما علق قبلها وقال تعليقا ربما يثير بعض الجدل، وهي قوله عن الشعر كل قديم جديد، ولا أدري ماذا يسب هذا الأمر. وكذلك أيضا كنا نحب أن نسمع الكثير أيضا من الدكتور إبراهيم بهكلي من الشعر، وشكرا لكم، وسأكون شاكرا إذا حصلت على بعض القصائد من هؤلاء الشعراء. شكرا
لك يا أخي، وشكرا لكم جميعا أيها الإخوة الأكارم، وشكرا لشعرائنا الأفاضل الذين لبوا دعوتنا هذا المساء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.